بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول أحكام الهدي وبعض ما يتعلق به، وكان آخر ما تعرضنا إلى أنه يعتبر أن يكون ذبح الهدي في النهار فلا يجزي إيقاعه في الليل، سواء كان عالما أم كان جاهلا. وقد استدل لذلك بجملة أمور: السيرة القطعية والنصوص التي تضمنت التعبير عن يوم العاشر بيوم الناحر، وصحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وأيضا ما دل على الترخيص في الذبح ليلا للخائف. فإن هذه الأمور كلها يمكن أن يستند لها في إثبات شرطية كون الذبح في النهار ولا يجزي إيقاع الذبح ليلا. لكننا ذكرنا بأن المصنف قد أجاب عن هذه الأدلة الأربعة، وكانت إجابته تامة، ومن ثم وصلنا إلى نتيجة مهداها أنه لم ينهض دليل معتبر على لزوم إيقاع الذبح في يوم العيد، ولذا مقتضى الأصل هو عدم اشتراط الذبح في يوم العيد، فيجوز إيقاعه بعده. نعم، لا ينبغي ترك الاحتياط حذرا من مخالفة المشهور. انتهى كلامنا في البحث السابق إلى هنا. يقع الكلام الآن في الفرع الأخير من الفروع المرتبطة بمسألة ذبح الهادي أو المتعلقة بالهادي، وهو الكلام في مصرف الهادي. أقول يقع الكلام في مصرف الهادي، وأنه يقسم ثلاثة أثلاث: ثلث إلى الفقراء المؤمنين صدقة، وثلث يعطى هدية إلى المؤمنين، وثلث له للحاج يأكل منه على نحو الوجوب، أو أنه لا يجب ذلك. قولان في المسألة. اختار المحقق الحلي رحمه الله في الشرائع استحباب التقسيم، وذكر في الجواهر أن القول بالاستحباب هو ظاهر جماعة من أصحابنا وصريح جماعة أخرى، بل في كشف اللثام نسبته القول بتثليث الهدي إلى الاستحباب إلى الأكثر من أصحابنا. وقال الشهيد رضي الله عنه في كتابه الدروس بوجوب تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام، وتبعه على ذلك الشهيد الثاني والمحقق الكركي رضي الله تعالى عنهما. قد يستدل، أو أول ما نتعرض لذكر الأدلة التي تمسك بها لإثبات وجوب التثليث. استدل القائلون بوجوب التثليث بأمرين: الأول الكتاب العزيز، وهو قوله تعالى: وأطعم البائس والفقير، وقوله تعالى: وأطعم القانع والمعتر. الآية الأولى تدل على التصدق على الفقراء، وتدل الآية الثانية على الإهداء، لأن القانع والمعتر لم يؤخذ في مفهومهما الفقر، لأن القانع هو من يرضى ويقتنع إذا أعطي، أما المعتر فهو المتوقع الذي يعتري ويتعرض ولا يسأل. وهو أغنى من القانع، كالأهل الذين يتوقعون من شخص أن يعطيهم مثلا ولدهم يعطيهم مبلغ من المال وإن لم يكونوا فقراء. هذا بالنسبة إلى الآيتين. وأما بالنسبة إلى لك، إذن دلت الآيتان على أمرين، دلت إحداهما على الصدقة ودلت الثانية على الهدية. وأما بالنسبة إلى الآكل فقد دلت كلتا الآيتين عليه لأنهما تضمنتا ذلك. قال تعالى: فكلوا منهما أو فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال سبحانه: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتار. فالنتيجة هي التالي: أن الآيتين تفيدان تقسيم الهدي إلى ثلاثة حصص أو ثلاث حصص: حصة للحاج يأكل منها، حصة للفقير يدفعها صدقة، حصة يهديها للمؤمنين. فإذا القرآن الكريم دل على تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام وفقا لأصحاب القول الثاني القائلين بوجوب التقسيم. فقسم يكون للحاج يأكل منه، وقسم للفقير يدفع إليه صدقة، وقسم يهدى إلى المؤمنين. الدليل الثاني الذي تمسك به القائلون بالوجوب تمسكوا بصحيحة شعيب العقرقوفي، صحيحة شعيب العقرقوفي الموجودة في المتن. هذه صحيحة شعيب العقرقوفي واردة في الباب 40 من أبواب الذبح، الحديث رقم 18. الباب 40 من أبواب الذبح، الحديث رقم 18. صفحة 165 من المجلد 14. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد، سواء كان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أم أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عرفنا غير مرة أن كليهما ثقة، عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي. أولا، تعبير المصنف عن الرواية بالصحيحة تعبير خاطئ، وذلك لوجود ابن فضال وابن فضال وإن كان ثقتان إلا أنه واقفي، وقد ذكرنا غير مرة أن النتيجة تتبع أخص المقدمات، فيفترض أن يعبر عن الرواية بالموثقة لأن ابن فضال ليس إمامية، ولذا التعبير من قبل المصنف عنها بالصحيحة على خلاف القاعدة. الصحيح أن يعبر عن الرواية بالموثقة كما لا يخفى. على أي حال نرجع للرواية. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سقت في العمرة بدنا، فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قلت: أي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثان واهدي ثلثان وتصدق بثلث. قال: كل ثلثان أمر، والأمر ظاهر في الوجوب، واهدي ثلثان وأيضا أمر ظاهر في الوجوب، وتصدق بثلث. فهي نص في تثليث الثلث، في تثليث الهدي بالإهداء والتصدق والأكل، وكما قلنا بأنها ظاهرة في الوجوب لأن الأمر ظاهر في ذلك. ولا يمنع دلالتها على المدعى، قد يستشكل علينا فيقال بمنع دلالتها على المدعى، وذلك لأن الأمور الثلاثة وردت في سياق البدنة في العمرة وهو أمر مستحب. في مقام الإجابة نقول لا يمنع دلالتها على المدعى كون موردها في سياق البدنة في العمرة الذي هو مستحب، وذلك لعدم احتمال الخصوصية بنظر العرف، بل يتعدى من إلى كافة الموارد. فالنتيجة تمامية الدلالة على إثبات المدعى، هكذا يقال. لكن يمكن أن تمنع دلالة ما استدل به على الوجوب، سواء القرآن الكريم أم رواية العقرقوفي. فيستشكل في الآية بأن القانع والمعتر هما قسمان من الفقير، ومجرد جعل المساكين مقابلهما لا يدل على خروجهما عن عنوان الفقير، لأن من المحتمل كون المقابلة بينهما هي المقابلة بين الفقير والمسكين، إذ أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. عليه سوف يكون المستفاد من الآيتين حينئذ هو قسمان لا ثلاثة أقسام، قسم للحاج وقسم للفقراء لا أكثر من ذلك. فإذا لا يستفاد من الآيتين تثليث الهدي، وإنما المستفاد من الآيتين هو شنو؟ المستفاد من الآيتين هو حالتين أو تثنية وليس تثليثا. أما بالنسبة إلى الأمر بالآكل فلا يستفاد منه الوجوب في رواية العقرقوفي، بل إن المتفاهم العرفي منه في أمثال المقام هو الإباحة ورفع توهم الحظر. يعني عندما قال عليه السلام كل ثلثان، إهني هدف الإمام عليه السلام الرد على أمر، لأن السائل كأنما كان يتصور أنه ما دام قد ذبح الهدي فليس له من الهدي شيء، فيحرم عليه أن يأكل من الهدي شيئا أو أن يتصرف في الهدي. الإمام يريد يشيل هالفكرة الخاطئة الموجودة في ذهن السائل التي نعبر عنها بتوهم الحاضر، يعني اعتقاد السائل أنه محظور عليه أن يستفيد من الهدي. الإمام يقول لا، بإمكانك أن تستفيد من الهدي، وذلك من خلال أن تأكل منه قسمان وتهدي منه قسمان وتتصدق منه على قسم. بناء على أن الرواية في مقام رفع توهم الحاضر فلا يستفاد منها الوجوب. ولذلك قلت المتفاهم العرفي من أمثال هذا النص في أمثال المقام إنما هو الإباحة من باب رفع توهم الحاضر، إذ كان الهدي محرما على الحاج في الجاهلية. هذه قرينتنا على ما ادعينا، لأن ربما يقول لنا قائل ما هو دليلكم على هذه الدعوة؟ هذا هو دليلنا على دعوانا، الهدي كان محرما على الحاج في الجاهلية كما حكى ذلك الزمخشري في الكشاف، فلا يكون للأمر ظهور في الوجوب، بل يكون ظاهرا في الترخيص والإباحة. بناء عليه يكون عمدة ما تفيده الآيتان وجوب دفع الحاج مقدارا من الهدي إلى الفقراء لا أكثر، ولا يوجب عليه أخذ شيء منه وأكله. أما موثقة شعيب العقرقوفي فلو لم يمنع إلغاء الخصوصية والتعدي، لأنه استند إلى أننا نلغي الخصوصية فيها فنتعدى إلى غير المورد، قد يقول قائل لا، من أين تتصرفون فتلغون الخصوصية؟ لا ريب أن المقام يشتمل على خصوصية لا يتعدى من هذه الخصوصية إلى غيرها. على أي حال لو لم يلتزم بأننا نمنع إلغاء الخصوصية فلا نتعدى عن مورد الموثقة إلى غيرها، بل قيل بإلغاء الخصوصية والتعدي أمكننا منع دلالتها على الوجوب، بل يكون مفادها حينئذ هو جواز التقسيم لا وجوبا ولزوما لعدم تعرض الآيتين إلى الإهداء، بل تعرضتا فقط إلى إطعام الأصناف الثلاثة، فيدور الأمر بين التصرف في ظهورها بحملها على الجواز وبين إسقاطها عن الاعتبار بمخالفتها للكتاب. أقول يمكن ذكر قرينة ترجح التصرف في ظهور الموثقة، وهي عدم وجوب الأكل من الهادي كما عرفت، فعندها يكون الأمر الوارد فيها بمقتضى وحدة السياق والاستحباب جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى، فيبقى وجوب الصدقة على الفقير فقط على حاله، فيثبت المدعى. وأخيرا المصنف حفظه الله احتاط بالتقسيم الثلاثي بسبب موثقة شعيب العقرقوفي وغيرها، قال خروجا عن شبهة الخلاف فضلا عن كونه أمرا حسنا، لكن قد عرفنا عدم تمامية هذا الاحتياط، إذ لا نرى فيما ذكر من الأدلة ما يساعد على ذلك حتى يقال بوجود وجه للاحتياط، فربما الاحتياط في هذا المورد وأمثاله خلاف الاحتياط لما يستتبع من عسر وحرج على المكلفين. يقع الكلام بعد ذلك في الواجب السادس من واجبات الحج، وهو الحلق أو التقصير، ولا شبهة في أصل وجوب أحدهما. يستدل لذلك بأمور، طبعا الكلام في أنه لا نقاش عندنا ولا إشكال في أن الواجب إما الحلق أو التقصير، كلام بعد أن تعين أحدهما يأتي. أقول يدلنا على أن الحلق أو التقصير واجب في الحج وأنه سادس الواجبات، يدلنا على ذلك أمور. الأمر الأول الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، وهو قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. أيضا قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الدليل الثاني النصوص وهي كثيرة تبلغ حد التواتر إجمالا، منها على سبيل المثال لا الحاصر صحيحة جميل بن دراج وقد تقدم ذكرها من المصنف صفحة 488 في الفرع رقم 3، وهي واردة في الباب 39 من أبواب الذبح حديث 4. صفحة 155 مجلد 14. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه ناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه فقال لا حرج. هذه أيضا تدل على وجوب الحلق أو التقصير يوم العاشر قبل أن يتولى الإنسان عملية الذاب. أيضا الفرع الثالث بعد عملية الذاب الدليل الثالث الذي يمكن أن يستدل به في المقام التمسك بالسيرة القطعية المتوارثة من عصر النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا والمنعقدة على الإتيان بذلك بنحو وجوب. فإذا لا كلام ولا شبهة عندنا في أنه يجب على كل حاج بعدما يذبح أن يعمد إلى الحلق أو التقصير على بيان أو ببيان سوف يأتي. الفرع الثاني تعرض المصنف إلى التالي، قال يجب أن يكون إيقاع الحلق مكان الحلق أو التقصير، يجب أن يكون إيقاع الحلق أو التقصير بعد الإتيان بالرامي والذبح، فلا يجوز الإتيان به قبل ذلك. وهذا بحث يمكن التعبير عنه لزوم الترتيب في أعمال منى، لزوم الترتيب في أعمال منى بأن يبدأ الحاج بالرامي ثم بعد الرمي يعمد إلى الذبح ثم بعد الذبح يعمد إلى التقصير. فإذا لابد أن يكون الحلق أو التقصير في المرتبة الثالثة بعد الأمرين الأولين. الكلام ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك 1 استمرار سيرة المتشرعة على ذلك عملا واعتقادا، إذ نرى بالوجدان التزام الحجاج يوم النحر بهذه الأعمال مترتبة الرامي والذبح أو النحر والحلق أو التقصير، كما أن الظاهرة من بعض النصوص المفروغية عن هذا الأمر عندهم، وأن أسئلتهم كانت متفرعة على هذا الأمر الاعتقادي مع تقرير المعصوم عليه السلام على ذلك، يعني ما كانوا يسألون عن أصل الترتيب، وإنما كانوا يسألون عن أمور تكشف عن أن الترتيب من الأمور المفروغ عنها عندهم، وإنما يسألون عن بعض الحيثيات والجزئيات المرتبطة بذلك. 2 الدليل الثاني التمسك بالنصوص الدالة على لزوم الترتيب كصحيح الجميل بن دراج المتقدمة التي قرأناها عن الرجل، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم استعرض أن النبي صلى الله عليه وآله جاءه من قال بأنه حلق قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح، مما يعني أن هناك مخالفة للترتيب المقرر. فإذا النصوص التي دلت على لزوم الترتيب كصحيح الجميل التي تقدمت، إذ دلت على أن الحلق يكون بعد الذبح ومن الواضح أن الذبح بعد الرامي فيكون الحلق متأخرا عنهما فيثبت المطلوب. نعم في مقابل هذه الصحيحة وأمثالها ما يستفاد منه عدم اعتبار الترتيب، بل في بعضها جواز تقديم الحلق على الذبح بعد شراء الهدي، مثل صحيحة أبي بصير التي ذكرها المصنف في المتن واردة في الباب رقم 39 من أبواب الذبح الحديث 7. صفحة 157 من المجلد 14. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق. إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق. هذه الصحيحة تدل على جواز التقديم، لأن الظاهرة أن المراد من بلوغ الهدي محله فيها والبلوغ المكاني حيا لا الذبح الخارجي، يعني مجرد الشراء وتسميته باسم الهادي كافي لتحقق الغرض. طبعا قد عمل الأصحاب بظاهر هذا الصحيح ومال إليه صاحب الحدائق رحمه الله، فلم يعتبروا في جواز الحلق الذبح، فالنتيجة أنه لا يشترط ذلك بل يكتفى. طبعا قد يقول قائل بأنه حتى وإن بنينا على ما ذكرتم إلا أن ذلك لا ينفي، ليش؟ لأن الإمام عليه السلام يعني لا ينفي الترتيب بحيث يكون الحلق بعد الذبح، ليش؟ لأن الإمام قد نزل شراء الهدي منزلة الذبح، وما دام نزل الإمام عليه السلام شراء الهدي منزلة الذبح فيكون الحلق مترتب على المتقدم وهو الذبح، أو ما هو بمنزلة أعني الشراء فيثبت المطلوب. على أي حال عبرنا عن الرواية بالصحيحة بالنظر إلى طريق الشيخ رحمه الله، أما على طريق الكليني وطريق الصدوق رضي الله عنهما فهي ضعيفة، لأن هذه الرواية مروية بثلاثة طرق. الطريق الأول هو الطريق الذي قرأناه، الطريق الثاني هو طريق الشيخ الكليني ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك إلى آخرة. هذه الرواية ضعيفة سندا بوجود علي بن أبي حمزة البطاحني، وقد ذكرنا غير مرة أن علي بن أبي حمزة البطاحني لو لم يكن ضعيفا فلا أقل من كونه مهملا، وذلك بعد تعارض التوثيق والتضعيف وتساقط ما دل على الوثاقة وعلى التضعيف، النتيجة البناء على كونه مهمل أو مجهول الحال. كذلك أيضا طريق الشيخ الطوسي الصدوق عفوا ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله، فإن شاء فليحلق. فإن في سند هذه الرواية علي بن أبي حمزة البطاحني، وقد عرفت قبل قليل حال علي بن أبي حمزة البطاحني فلا مجال للالتزام به. إذن هذا بل قد تخدش هذه الرواية سندا أيضا حتى على نقل الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة، وذلك لتردد المنقول بين اشتماله على وهيب بن حافص كما نقله الشيخ الطوسي في التهذيب وهو ثقة لتوثيق النجاشي إياه، أو وهب بن حافص كما نقله صاحب الوسائل ولا توثيق خاص له. نعم لو قلنا بكبرى كامل الزيارات بمعنى أن كل من وقع في أسانيد كتاب كامل الزيارات كان ثقة أمكن الاعتماد عليه، لأن وهب بن حفص وقع في أسانيد كامل الزيارات، لكن قد عرفت منا غير مرة عدم تمامية هذا المبنى وعدم القبول به. أقول الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم. بعد هذا الكلام الذي حكينا عن المصنف نعلق، أقول الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم عدم معارضة ما رواه أبو بصير لذكرنا قبل قليل لما دل على لزوم الترتيب، بل إن ما رواه أبو بصير حافظ للترتيب ودال عليه. توضيح ذلك، إن غاية ما يستفاد من هذا النص هو تنزيل البلوغ المكاني للهادي منزلة الذبح الخارجي في التقدم على الحلق، وهذا في الحقيقة كما قلت قبل قليل حفظ للترتيب، ولكنه تنزيل لأمر منزلة أمر آخر، وعليه لا يكون هذا النص معارضا لشيء مما دل على تقدم الذبح على الحلق أو التقصير. نعم يستفاد عدم اعتبار الترتيب وضعا، فلو أخل به عامدا لم يضر بصحته حجة، إنما هو مأثوم فقط. ويستفاد هذا الأمر من روايات أخرى تأتي في مستوى أعلى إن شاء الله. يقع الكلام بعد ذلك بالنسبة للحلق، والكلام في إثبات عباديته. ذكر المصنف أنه يعتبر في الحلق أو التقصير إيقاعه بقصد القربة، لأن ذلك لازم عباديته. نعم يبقى الكلام في كيفية إثبات عبادية الحلق أو التقصير، والطريق لذلك أحد أمرين: الأمر الأول التمسك بارتكاز المتشرعة الموروث عندنا والواصل لنا يدا بيد من عصر المعصوم عليه السلام إلى يومنا هذا، فإنه ثابت على ذلك. هذا طريق. الطريق الثاني ما سبق وذكرناه أيضا في بحث الطواف، فإنه يجري في المقام حرفا بحرف. الفرع الرابع الذي يتعرض له المصنف قال: المعروف بين الأصحاب، أو قال يعتبر أن يكون الحلق، عفوا يعتبر أن يكون الحلق أو التقصير في منى. أقول المعروف بين الأصحاب هو أن مكان الحلق ومحله هو منى، فيجب إيقاع الحلق أو التقصير فيه. يدل على ذلك صحيحة الحلبي التي أشار لها المصنف في المتن، وصحيحة الحلبي واردة في الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث الأول واردة في الباب 5 من أبواب الحلق والتقصير، الحديث الأول. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا. مع أن الإمام عليه السلام يسأل رجل خرج من منى، الإمام يقول يرجع إلى منى من أجل أن يلقي الشعر، فيستفاد منها خب أن لا بد من كون الشعر ملقى في منى، ولذلك الحق أن دلالتها على المدعى واضحة، خصوصا أن العرف لا يفهم خصوصية للناس، وذلك لأن من خرج من منى ناسيا للحلق أو التقصير أو جاهلا به ثم تذكر أو علم بالحال وتمكن من الرجوع إلى منى والحلق أو التقصير فيه وجب عليه الرجوع إليها من أجل إنجاز هذا الواجب، فيثبت المطلوب من أن منى مكان الحلق. هذا ما يشار إليه. اشار المصنف بعد ذلك إلى مطلب آخر وهو وقت الحلق أو التقصير. هل أن للحلق والتقصير زمان كما أن للحلق والتقصير مكان؟ حددنا مكان الحلق والتقصير بعد الذبح والرامي. الكلام الآن، هل أن للحلق والتقصير زمان أيضا فيكون في نهار يوم العيد أم في ليل ليلة العيد أم غير ذلك؟ يقول المصنف: أقول المشهور بين الأصحاب أن الحلق يوم العيد نهارا بعد الفراغ من أداء الرمي والذبح. استدل لذلك بالتالي: أولا التأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين عليهم السلام، حيث أنهم حلقوا أو قصروا يوم العيد بعد الفراغ من الذبح. جواب هذا الأمر ما تكرر منا غير مرة من أن الفعل الصادر منهم أعم من الوجوب والاستحباب مما يمنع من الركون إليه في مقام الاستدلال. الدليل الثاني: قالوا نتمسك بالسيرة المتوارثة من عصر المعصوم عليه السلام إلى يومنا هذا والواصلة إلينا يدا بيد. جوابه: إن انعقاد السيرة أمر مسلم، لكن الكلام في من عقدت عليه سعة وضيقة. بعبارة أخرى، هل أن السيرة منعقدة على أصل الحلق أو التقصير فقط، أو أن السيرة منعقدة عليه بشرط إيقاعه في يوم العيد نهارا؟ الظاهر أن السيرة منعقدة على الأول، فلا تصلح دليلا لإثبات غيره. ومع الشك في سعتها وضيقها يقتصر على القدر المتيقن منها لكونها دليلا لبيا لا يتجاوز مقداره. الدليل الثالث: ما استدل به شيخنا التبريزي قدس الله تربته الطاهرة، وهو حسنة محمد بن حمران بالتقريب المتقدم الذي سبق وذكرناه فيما مضى، وقد عرفت منا فيما مضى جوابه أيضا فلا نعيد. النتيجة: بعد فقد الدليل الاجتهادي سوف نرجع للدليل الفقاهتي للأصل العملي وهو البراءة. سوف نرجع للبراءة، والبراءة تقضي بالبراءة عن الشرطية والخصوصية في هذا اليوم. النتيجة: البناء على عدم اشتراط كون الحلق في نهار يوم العيد، لكن المصنف احتاط في المسألة لما في الاحتياط من حسن كما لا يخفى. يقع الكلام بعد ذلك في أن النساء ما هي وظيفتهن يوم العيد؟ هل أن النساء وظيفتهن الحلق فتحلق النساء جميع شعورهن على الصفر، أم أن النساء وظيفتهن يوم العيد عبارة عن التقصير وليس الحلق؟ ما هو المعروف بين أصحابنا؟ هل أنهن يجوز لهن الحلق كما أن ذلك جائز للرجال، أم أن النساء يتعين عليهن التقصير وليس لهن الحلق أصلا؟ الكلام في هذا الأمر وتفصيله وما يرتبط به نحيله إن شاء الله للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.